Fondano. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه إليكم إلى هذا الحضور الكبير والكريم بالشكر الجزيل على حضوركم في مثل هذه الأجواء وهذه الظروف، وخصوصا إلى هذه البلدة الحدودية الملاصقة للشريط الشائك إلى جانب الكيان الغاصب المحتل لأرض فلسطين العزيزة. أشكر لكم هذا الحضور وأتوجه إليكم بكل التحية، بكل التحايا وليس التحية. ولا بد في البداية أيضا من أن نستحضر ما جرى بالأمس ونتوجه بالدعاء بطلب الرحمة وعلو الدرجات للشهداء المظلومين الذين قضوا في التفجير الإرهابي في الضاحية الجنوبية، وأن نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الشفاء العاجل لكل جرحى هذا الاعتداء الإرهابي الكبير والخطير، والتعزية والتعبير عن أسمى مشاعر المواساة لعوائل الشهداء ولعائلات الجرحى ولكل من أصيب جسديا ونفسيا وروحيا وماديا يوم أمس في هذا العدوان. كما يجب أن نقدر عاليا ونقف بخشوع وخضوع واحترام أمام صبر الناس، أمام أهل الضاحية وصبرهم وتحملهم للمسؤولية ووعيهم الكبير وسلوكهم المنضبط والحضاري. ونتوجه بالشكر أيضا إلى كل من تضامن وأدان وعبر عن مشاعره اتجاه هذه الحادثة الأليمة من رؤساء ووزراء وقادة دينيين وسياسيين ونواب وأحزاب وجماعات وأشخاص ووسائل الإعلام ودول وحكومات طبعا. ويجب أن ندين أيضا صمت الدول الساكتة والتي قد تكشف الأيام أنها داعمة للإرهاب وللقتل وللجريمة التي تجري في كل منطقتنا. أيها الإخوة والأخوات، كلامي اليوم في مقطعين. المقطع الأول يرتبط بمناسبة الذكرى السنوية لهذه الحرب، لحرب تموز. سموها ما شئتم، حرب الوعد الصادق، حرب لبنان الثانية كما سماها العدو. المقطع الثاني أود أن أتحدث عن الأوضاع الداخلية انطلاقا من المجزرة الإرهابية التي ارتكبت بحق أهلنا في الضاحية يوم أمس وما سبقها من اعتداءات صاروخية وتفجيرية. خصوصا في المقطع الثاني وأنا أخاطبكم أنتم مباشرة، ولكن أخاطب من خلالكم كل الذين يستمعون الآن ويتابعون في مختلف المناطق والبلدان. اسمحوا لي أن أتحدث بوضوح وبهدوء وبمسؤولية وبشفافية وأن أسمي الأشياء بأسمائها، وأن نرسم خارطة الطريق لنتعاون معا من أجل تعطيل هذا المشروع الإرهابي التدميري الفتنوي. هذه السنة، بلش بالمقطع الأول. هذه السنة أحببنا أن نحيي الذكرى في بلدة عيتة الملاصقة الواقعة على الشريط الشائك على الحدود المطلة على فلسطين المحتلة، واللي هواها هوى فلسطين، نسماتها نسمات فلسطين، ومن حيث أنتم تشمون عبق رائحة فلسطين المحتلة. بما لانتخاب هذا المكان من دلالة، أنتم الآن الرجال والنساء والكبار والصغار والشخصيات السياسية والدينية والعسكرية والأمنية الذين تحتشدون في هذا المكان، أنتم على مرمى حجر من العدو. هذا الاحتشاد بعد 65 سنة من قيام الكيان الغاصب له معاني ودلالات كبيرة جدا تعرفونها ويعرفها كل من يشاهد هذا المنظر. أحببنا أن نجتمع اليوم ونحيي الذكرى في عيتة كرمز، عيتة ككل بلداتنا وقرانا وأحيائنا ومدننا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وبقية المناطق اللبنانية، هي رمز لكل هؤلاء، رمز بأهلها الطيبين الصامدين المتمسكين بأرضهم، ومقاوميها الأبطال الشجعان، وشهدائها الأحياء عند ربهم، وجرحاها الصابرين، وأسراها المحررين. هي رمز لكل البلدات التي قاتلت 33 يوما وصمدت ولم تنهزم. عيتا هي رمز لهذا الثبات، لهذه الشجاعة، لهذا الإصرار، بل هي عنوان للقتال من موقع البصيرة، وللقتال والتضحية من موقع العشق. ما جرى في عيتا خلال 33 يوما كان من حيث قيمته المعنوية ما فوق التكليف، ما فوق الواجب الوطني أو الواجب القومي أو الواجب الديني، ما فوق التكليف، ما فوق القانون. كان يعبر عن القيمة الإنسانية والأخلاقية لهذه المقاومة ولشعب هذه المقاومة ولأرض هذه المقاومة. ولذلك أقول أن خلفية هذا الصمود وهذا القتال كانت المعرفة والعشق. وأنا لا أنسى في تلك الأيام عندما دمرت أغلب بيوتها وكانت تتعرض لقصف وحشي من قبل سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية والهجمات المتكررة من قبل الدبابات الإسرائيلية، وكانت في خطر شديد، وكان مقاتلوها ومعهم بعض أهلها في خطر شديد أن يقتلوا جميعاً، وقلنا لهم، أنا أرسلت لهم عبر الإخوة المسؤولين المباشرين، أنتم لستم ملزمين أن تبقوا في عيتة، لستم مجبرين أن تبقوا في قرية على الحدود، لن يلومكم أحد، وهذا لا يتناقض مع استراتيجيتنا التي ما قامت على التمسك بالجغرافيا وإنما على قتال حرب العصابات التي تريد أن تلحق أكبر قدر من الخسائر بالعدو. ولكنهم هم هؤلاء المقاومون الشجعان الأبطال هم الذين قرروا أن يبقوا على
في القوية الحدودية عند الحدود ويقاتلوا حتى آخر طلقة وآخر قذيفة وآخر قطرة دم وآخر نفس ليقدموا رسالة للبنانيين ولكل العالم عن الهوية المعنوية والقيمية الحقيقية لهذه المقاومة ولهذا الشعب. وأنا عندما أتذكر هذا الموقف يحضرني أصحاب الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم عندما قال لهم: ألا إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليتخذ كل واحد منكم وليأخذ أو كل واحد منكم رجلا من أهل بيتي ودعوني وهؤلاء القوم. مع أن المقاومة لم تقل للمقاتلين في عيتا اذهبوا فهذا الليل قد غشيكم، طلبت منهم أن ينتقلوا إلى موقع قتال آخر، ولكنهم أصروا أن يبقوا في الموقع الأمامي. وكأني بأرواحهم وقلوبهم وأجسادهم وخلاياهم والدم الذي كان يجري في عروقهم في كل ساعات 33 يوما في عيط الشعب كان نداؤهم في الليل والنهار: لبيك يا حسين، عيتا هي رمز للقرية التي عاد أهلها كما عاد كل الأهلين عند أول ساعة لوقف إطلاق النار، عادوا إلى بيوتهم المهدمة وافترشوا حصرهم ونصبوا خيمهم وسكنوا بين الدمار وأصروا على البقاء في أرضهم وأعادوا إعمار بيوتهم وزرع حقولهم وأعادوا الحياة الكريمة التي قدمها لهم الشهداء الأعزاء من أبنائهم. عيت اليوم هي البلدة الجميلة الوفية الشامخة ككل بلداتنا الجميلة الوفية الشامخة، وهي هذا الرمز. أيها الإخوة والأخوات، كان انتصاركم التاريخي في 25 أيار 2000 كما قلنا قبل أيام وفي أكثر من مناسبة، كان إنهاء وإجهازا على مشروع إسرائيل الكبرى، لأن إسرائيل وجيشها الذي لا يستطيع أن يبقى في لبنان الدولة العربية الأضعف بلا نقاش في ظاهر الحال، لا يستطيع أن يقيم دولة من النيل إلى الفرات. وكان انتصاركم التاريخي في 14 آب 2006 إنهاء وإجهازا على مشروع إسرائيل العظمى التي كانت تريد أن تفرض نفسها كقوة مقتدرة متكبرة مهيمنة تفرض شروطها على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والأردنيين والمصريين وكل العرب وكل شعوب المنطقة وعلى إيران، وأن تكون قوة مخيفة ومرعبة ترتجف عند ذكر جيشها أو اسمها القلوب والأعصاب. هذا سقط في 14 آب 2006. أنتم الذين تحتشدون في عيط اليوم تثبتون أن هذا سقط. إسرائيل هذه خرجت من حرب تموز باعتراف زعمائها وجنرالاتها وشعبها خاسرة فاشلة ضعيفة مهزومة، وما زالت تعالج جراحها حتى اليوم بالتدريب والمناورات والتخطيط و لكن في محصلة هذين الانتصارين الكبيرين هناك نتيجتان استراتيجيتان للبنان ولشعوب وحكومات المنطقة. النتيجة الأولى من الانتصار الأول أن المقاومة الشعبية المنظمة والمسلحة والمحتضنة من شعبها وأهلها هي قادرة على فعل التحرير. ما بدنا نحكي نظريات فلسفية، والدليل 25 أيار 2000 وما حصل في قطاع غزة لاحقا. هذه نتيجة استراتيجية على المستوى الفكري، على مستوى الخيارات، على مستوى الرؤية، وعلى مستوى الفعل. النتيجة الثانية المترتبة على الانتصار الثاني، لأنه قد يقول بعض نعم المقاومة الشعبية هي قوة تحرير لأنها تعتمد حرب العصابات والنفس الطويل واستنزاف العدو واستخدام الزمن وتنوع التكتيكات وعدم قدرة العدو على الاحتمال لوقت طويل فتفرض عليه أن ينسحب. ولكن المقاومة الشعبية لا تستطيع أن تكون قوة دفاع أمام هجمة عسكرية شرسة وقوية ومتعددة الأبعاد والمستويات. حرب تموز وتجربة هذه الحرب أيضا قالت بوضوح أن المقاومة الشعبية المنظمة المحتضنة من شعبها هي قادرة أن تكون قوة دفاع حقيقية في زمن لا يملك فيه البلد المعتدى عليه الإمكانيات العسكرية والتكنولوجيا والعدة والعديد والعتاد الذي يملكه العدو المهاجم، والدليل ما حصل في حرب تموز. وقدمت حرب تموز مدرسة كاملة الآن تدرس في مراكز الدراسات في العالم من ذاك الوقت، وتدرس أيضا في أكاديميات العالم العسكرية، وإن كان البعض هنا يراهن على التخلص من هذه المدرسة أو التخلي عنها. إننا اليوم نؤكد التزامنا بهذه المدرسة وبهذا الطريق، طريق المقاومة لتحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة وللدفاع عن شعبنا وأهلنا وقرانا ووطننا لبنان وسيادته وأرضه ومياهه وخيراته ومقدراته. ونؤكد إيماننا القاطع واعتقادنا الجازم الذي أثبتته تجارب السنوات الطويلة وعلى مدى 65 سنة، لأن ما نحن فيه الآن هو حصيلة كل هذه التجارب التي عاشتها حكومات المنطقة وشعوب المنطقة وجيوش المنطقة وأحزاب المنطقة وفصائل وحركات المقاومة في المنطقة. نصل إلى القناعة الجازمة بأن أغلى ما يملكه لبنان الآن وأفضل ما يملكه لبنان الآن وأقوى ما يملكه لبنان الآن هو المعادلة الذهبية التي تقول الجيش والشعب والمقاومة. هذا نؤكد عليه اليوم، ونقول للعدو وللصديق نحن باقون هنا عند الحدود وفي القرى الحدودية فضلا عن الأعماق والمناطق الخلفية، باقون هنا نزرع حقولنا بأيدينا عند الحدود، نبني بيوتنا ليس عند الحدود فقط بل عند الشريط الشائك بالإذن من اليونيفيل وبالإذن من غير اليونيفيل، عند الشريط الشائك نريد أن نبني بيوتنا وبنيتم بيوتكم. وسوف نحفظ مياه أنهارنا ولو غارت في الأرض أو ضاعت في البحر، لكن لن نسمح أن تسرق من العدو. وسنستخرج طبعا دولتنا يجب أن تستخرج نفطها وغازها من بحرنا وعند حدودنا البحرية مع فلسطين المحتلة، والإسرائيلي لن يستطيع أن يفعل معنا شيئا. واليوم أقول لكم أكثر من ذلك، مع رسالة الكمين النوعي والعملية النوعية في اللبونة، اليوم أيضاً أجدد ما قلته قبل أيام، لم يعد مسموحاً لأي جندي إسرائيلي تحت أي عنوان من العناوين أو تساهل من التساهلات أو تسامح من المسامحات أن يخطو خطوة واحدة ليدنس أرضنا اللبنانية التي طهرت بدماء شهدائنا. هذه الأقدام ستقطع مع الرقاب. نحن لن نتسامح في الدفاع عن قرانا وعن أرضنا وعن أهلنا. وأقول للإسرائيليين إن زمن السياحة العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وداخل الأراضي اللبنانية هذا انتهى، هذا الزمن انتهى بلا عودة وبلا رجعة. ولأؤكد لكم أيها الإخوة والأخوات أن مقاومتكم اليوم وبعد 7 سنوات من انتصار حرب تموز، وبالرغم من كل ما جرى خلال هذه السنوات القاسية، أؤكد لكم ليس من موقع المجاملة ولا من موقع رفع المعنويات، وإنما بالأرقام والإحصائيات والمعلومات الدقيقة، إن مقاومتكم هذه اليوم هي أقوى من أي زمن مضى، وهي أكثر عدة من أي زمن مضى، وهي أوفر عديدا من أي زمن مضى، وهي أصلب إرادة وعزما من أي زمن مضى. أنتقل إلى المقطع الثاني. هلا مثل ما قلنا بالمقطع الثاني بدنا نهدى، بدنا نحكي برواق مشان نحمل مع بعضنا مسؤولية. أن يستهدف هذا الجمهور، هؤلاء الناس، هذه البيئة، هؤلاء الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وأصحاب المحلات والدكاكين في الضاحية وفي غير الضاحية، هذا ليس أمرا جديدا. مع العدو كان دائما، أي عدو، طبعا التجربة الإسرائيلية على بنقول للشيء الثاني، كان دائما عندما يفشل في مواجهة المقاومين يلجأ إلى ضرب الناس، جمهور المقاومة، شعب المقاومة، حاضنة المقاومة، حتى الناس اللي ممكن ما يكونوا مع المقاومة بس خلاص هم موجودين في هذا البلد في هذه المناطق. وتاريخ الحروب الإسرائيلية والمجازر الإسرائيلية، قانة أولى وقانة الثانية وما جرى قبل ذلك وبعد ذلك في صحمة وفي النبطية الفوقة، في حولة في البدايات، في كثير من البلدات، في الضاحية، في الشياح، في بعلبك، في النبيشيت، في علي النهري، في كثير من الأماكن خلال حرب تموز، شاهد واضح. طبعا العدو يتصرف بهذه المسألة، إن هاي نقطة ضعفنا، انه يعني هون بيوجعنا، هذا يؤلمنا فبيضغط علينا هون، عندما يفشل عن مواجهتنا في مواجهتنا عسكريا. طبعا هلا انه هاي نقطة ضعف، لكن هي نقطة اعتزاز، لانه هاي شو بتدلل؟ بتدلل أن العلاقة بين المقاومة، بين قادة المقاومة ورجال المقاومة وبين الناس، هي علاقة عاطفية وإنسانية وأخلاقية وروحية ومعنوية، وأنهم واحد. يعني هذه المقاومة في لبنان لم تتصرف في يوم من الأيام أنه هي جاي مثلا من أدغال أفريقيا أو مستوردة، مثل بعض مقاتلين في هذه الأيام، مستوردة من أماكن أخرى في العالم، وبالتالي ماذا يحصل، ماذا يجري للناس ولا يعنيها أبدا. ولذلك في طوال عشرات السنوات من أداء وسلوك المقاومة كانت حريصة، وهذا أحد أسباب التفاف الناس حول المقاومة. ما كانت عم تشتغل عمل عسكري ومقاوم بمعزل عن حساب ردات الفعل وحماية الناس والمدنيين، إلى أن جاء تفاهم نيسان الذي استطاع بدرجة كبيرة جدا أن يفرض معادلة حماية الناس في خصوصا في الجنوب في مقابل المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية. إذن عندما يكون هناك مقاومة وناس تبادلهم المشاعر، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تتألم لألمهم، يسعدها ما يسعدهم، هذه نقطة قوة من زاوية، وهي نقطة ضعف يستغلها العدو من زاوية أخرى. ممكن يكون في جهات ولا ما بيعنيها الناس، مهم الزعيم بخير، عائلته الخاصة بخير، بقية الناس ما هي الأكلاف التي تتحملها قد لا يعني هذا الأمر شيئا. ما جرى بالأمس أيها الإخوة والأخوات في الضاحية الجنوبية كان استهدافا للناس، يعني لم يكن عملية اغتيال، لم يكن هناك كادر أو قيادي في حزب الله هو المستهدف، لم يكن هناك مركز أو مقر أو مؤسسة لحزب الله هي المستهدفة، وإنما من ارتكب هذه المجزرة أمس في الضاحية الجنوبية كان يريد عامدا متعمدا قاصدا عالما عارفا أن يلحق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف النساء والأطفال والناس المدنيين، هذا كان الهدف. طبعا ما قيل حتى الآن في بعض وسائل الإعلام أنه العبوي 50 كيلو 60 كيلو، لا، هي أكثر من هذا بكثير، بعدين الإخوان إن شاء الله بيعلنوا عن الأرقام الحق، أكثر من 100 كيلو. وفي هذا المكان بالتحديد، كما كان الحال في المتفجرة السابقة في بئر العبد والتي كانت تريد أيضا أن تقتل وأن وكان الهدف هو قتل الناس وليس اغتيال قيادي أو كادر أو استهداف مركز أو مشاكل. على كل، هذه المجزرة تأتي في سياق هذه المعركة الكبيرة المفتوحة منذ عشرات السنين قبل حزب الله ومع حزب الله، وهذه طالما هذا الصراع موجود هذه من أدوات وتفاصيل هذه المعركة. ما دام هناك فريق يقاوم ويرفض الاستسلام للإرادة الدولية والإرادة الصهيونية، وما دام هناك بيئة حاضنة لهذا الفريق، الفريق وبيئته الحاضنة من الطبيعي أنهم يتحملون التبعات والتضحيات، وهذا ليس بالجديد. نحن محتاجين الآن شوي وقفة في شوي التفصيل لنحدد المسؤوليات وكما قلنا خارطة الطريق، لأنه اليوم نحن ما بنوقف على الأطلال، ولا يوم نحن تعودنا نوقف على الأطلال، نحن نرفع شهداءنا على الأكتاف، ندفنهم باعتزاز وبألم، خصوصا هؤلاء الشهداء، و نداوي جرحانا ونعمر بيوتنا، ونحن سنكون، الدولة طبعا مسؤوليتها أن تكون إلى جانب المتضررين، لكن نحن أيضا سنكون إلى جانبهم ولن نتركهم، هذا ما نفعله، ولكن علينا أن نمضي في مواجهة ما هو آت، ليست هذه بداية الدنيا ولا هذه نهاية الدنيا، ولا بداية المعركة ولا نهاية المعركة، هي حلقة في هذا الطريق الطويل. خلال الأشهر والأسابيع الماضية في البقاع سقطت صواريخ على الهرمل وبعض قرى الهرمل وعلى سوعين والنبيشيت أو في جوار النبيشيت وعلى مدينة معلبك. كان معروف من الذي أطلق الصواريخ، لأن الصواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية. إذن ما يسمى بالجماعات، جماعات المعارضة السورية المسلحة، الجماعات المسلحة هي التي أطلقت الصواريخ، هون الفاعل معروف.
يعني فيش داعي نقعد نفتش ونجمع معلومات وبدنا نحلل ونحط فوضيات، الفاعل معروف. حصلت أمور أخرى، حصلت تفجيرات على طريق الهرمل على الطريق العام، أصابت مدنيين وأصابت أيضا قوة من الجيش اللبناني، حصل تفجير على طريق مجد العنجر، حصل تفجير على طريق زحلة، أطلقت صواريخ على الضاحية الجنوبية، إلى أن في 9/7 كانت المتفجرة في بئر العبد، بعدها أو قبلها أو بعدها الصواريخ التي أطلقت من من داخل بعض المناطق في ضواحي بيروت الشرقية باتجاه الجبل، وقبل الأخير كان صواريخ باتجاه منطقة اليرزي بعبدة، والخاتمة كانت أمس في المجزرة الرهيبة التي تركبت في الضاحية الجنوبية. هلأ خليني أحكي عن ما قبل التفجير أمس. طيب نحن كيف تصرفنا؟ العبوات كانت عم تستهدفنا على طريق الهرمل على طريق مجد العنجة وعلى طريق زحل. الصواريخ في التي قصفت ضاحية كانت تستهدفنا، الصواريخ الأخرى اللي قال نزلت بالجبل بعد مش واضح كان مقصود الضاحية أو لا. الانفجار الكبير الذي حصل في 9/7 وأدى إلى جرح 50 وكان يمكن أن يؤدي إلى مزرعة رهيبة، أيضا واضح أنه عم يستهدف ناسنا ومنطقتنا وبيئتنا. نحن ماذا فعلنا؟ بدي أقول ماذا فعلنا لنأسس عليه. أولا ما أمنا بأي رد فعل متسرع. تعرفوا بلبنان بيصير حادث في أي مكان، بتلاقوا الناس نزلت قطعت طرقات عامة طرقات دولية، واعتدت على السيارات وكسرت وسألت عن هويات وضربت وآذت وإلخ. لم نقم بأي رد فعل، وهنا يجب التنويه بالناس ببصيرتهم بوعيهم، هذا اللي بدي أكد عليه بخارطة الطريق بعد شوي. طيب ثانيا لم نتهم أحدا، وأنا في ذلك الوقت طلبت من الإخوة أنه يا إخوان ما في داعي لا نعمل تصريحات ولا شيء، حتى أنا لهلا ما حكيت بموضوع بئر العبد أو بموضوع التفجيرات أو بموضوع الصواريخ على الضاحية. وجينا اشتغلنا علميا كما كنا نطالب من يعتدى عليه بعملية اغتيال أو بتفجير أو يتعرض لأي حادث. شو كنا نقول لهم؟ ليش بتوجهوا اتهامات؟ يعني بتكون الحادثة بعدها بأرضها بتلاقي الاتهامات صدرت، مش بس اتهامات، اتهامات وإدانات وأحكام، والمطلوب العالم تروح على السجون مثل ما عم بيصير دائما. هلا حتى بمتفجرة بئر العبد قيل كلام ولو خجول، في متفجرة 9/7 قيل كلام من بعض الأوساط اللبنانية للأسف ولو خجول انه هذه السيارة حط حزب الله حتى ياخدها زريعة لانه يريد ان يقوم باحداث واعمال ومدري شو بده يقلب الطاولة بالبلد. يعني اكثر من هيك افتراء وظلم والله. يعني عم نحلف يمين هلا وان نحن مش محتاجين نحلف يمين، لن تجدوا احدا يحب هؤلاء الناس ويعشق هؤلاء الناس ويتألم لهؤلاء الناس ويتواضع لهؤلاء الناس ويقبل ويقبل التراب تحت أقدام هؤلاء الناس مثل حزب الله وقيادة حزب الله. شوي يأتي بعض السفهاء السفلة ليقولوا في تصريحات أو مقابلات أو مواقع انترنت أنه المتفجرة في 9/7 في بئر العبد هاي يعني من حزب الله هو عمل هيك، والدليل انه ما حدا قتل. انتوا بتشتغلوا هيك، اجهزة المخابرات اللي انتوا بتشتغلوا معاها بتشتغل هيك، حزب الله ما بيشتغل هيك، واللي مثل حزب الله ما بيشتغل هيك. طيب جينا حطينا احتمالات انه يا اخوان
كما نطالب الآخرين، نحن لازم نشتغل. هنحط فرضية، تعالوا نشوف مين اللي حط لنا هاي السيارة ببير العبد هالمركز التعاون الإسلامي، مين اللي ضرب علينا صواريخ، مين اللي حط لنا العبوات على طريق الهرمل وعلى طريق مجد العنجر. في فرضيات. طبعا الأجهزة الأمنية خصوصا مديرية المخابرات اللي بذلت جهود خاصة تشكر عليها، هم كانوا شغالين على نفس الملفات، نحن شغالين على نفس الملفات، بعدين قاطعنا هاي المعطيات وهاي المعلومات. طيب نحن اجوا اخواننا قال خلينا نحط فرضيات. الفرضية الاولى اسرائيل، في طار كبير بيننا وبين اسرائيل، في معركة مفتوحة بيننا وبين اسرائيل. فالفرضية الاولى والمنطقية خصوصا عند حزب الله وبحسب عقليته ومنهجيته بيحط اول شيء اسرائيل. طيب تعالوا نفتش عملاء اسرائيل مثلا، هلا بديش اقول نحن كيف منفتش، انه شو هي المؤشرات اللي بتخلي هذا الاحتمال عنا قوي او ضعيف. اشتغلنا على المؤشرات ما مبين معنا، لكن تبقى كفرضية ما فينا ننفيها، ما عنا شيء بيثبتها. الفرضية الثانية هي الجماعات التكفيرية التي اعلنت منذ في مناسبات كثيرة وليس بعد دخول حزب الله الى القصير، بل من الايام الاولى للصراع في سوريا اعلنت حربها وأنه هي جايتكم وهي ستقاتلكم وهي ستدفعكم الثمن وأنتوا مجوس وأنتوا فوس وأنتوا. طيب هاي الفرضية الثانية، خلينا نفتش بهاي الفرضية كمان، المؤشرات المعطيات خلينا نروح نجمع بوسائل الجمع المختلفة. في فرضية ثالثة، أن تكون جهة أخرى دخلت على الخط تعتبر انه في معركة بيننا وبين اسرائيل، في تهديد من قبل جماعات تكفيرية لنا، فممكن حدا ثالث فات على الخط لحتى ياخذ على تصعيد الجو مع الاسرائيلي او الى فتنة وقتال داخلي وصراع داخلي على اساس مذهبي او طائفي. طيب هاي كمان فرضية، بمعزل من هي الجهة الثالثة اللي ممكن تكون الف بيتة الى اخره. ولم نساوع إلى توجيه أي اتهام إلى اليوم. أنا اليوم بدي اتهم، بس لأمس نحن بعدنا ما اتهمنا حدا. يعني بعد أكثر من 30 يوم على متفجرة بئر العبد وأكثر على الصواريخ وأكثر على العبوات في الطرقات، طيب احنا جمعنا معطياتنا وبعدين، وللإنصاف كمان أنه مديرية المخابرات اعتقلت أشخاص مش بناء على معطيات نحن قدمناها، هي واحد بناء على معطيات اعتقلت أشخاص وحققت معهم واعترفوا بمعطيات قاطعناها مع معطياتنا، وصل لصورة واضحة. بكل وضوح أقول لكم اليوم أن نبلش بالتدرج، أن من وضع العبوتين على طريق الهرمل بات معروفا بالأسماء وأحدهم معتقل، وهذا طبعا يعني بعض ما سأذكره الآن قيل في بيان صدر اليوم عن معالي وزير الدفاع الوطني. وأنا بعتقد أنا أشكر وزير الدفاع على هذا البيان وعلى هذا التوضيح الذي يعبر عن شجاعة ومسؤولية وطنية كبيرة وإحساس كبير بالمسؤولية وجرأة. مفترض الناس سمعت البيان، ومنيح اللي ما سمعوا يسمعوا ويقراوا ويدقق فيه. أحد أفراد المجموعة التي وضعت العبوتين على طريق الهرمل اعتقل لدى مخابرات الجيش واعترف على بقية المجموعة بالاسم، واعترف أيضا وهذا ما ذكر اليوم أيضا بيان وزير الدفاع عن الأشخاص وهو واحد منهم الذين قتلوا الشباب الأربعة في جرود المنطقة هناك، يعني الشهيدان المظلومان من آل جعفر والشهيد المظلوم من آل أمهز والشهيد الرابع التركي الجنسية اللي هو على كل حال أهلنا نحن أهل واحد. هو الشباب الأربعة الآن أصبح قاتلهم معروفا، وهم بين هلالين يعني إن شاء الله بيرجع له، يعني عندي كلمة مع بيت جعفر ومع بيت أمهز
صح انا عم بحكي من بيروت على عيتا، بس ببعلبك مفترض عم يسمعونا. بدي ارجع لهذه النقطة بين هلالين. طيب، من وضع العبوة
في مجدل عنجر بات معروفا بالاسماء. من اطلق الصواريخ على الضاحية الجنوبية بات معروفا بالاسماء. ومن وضع العبوة المتفجرة في بئر العبد في 9/7 بات معروفا بالاسماء. هون خليني احتاط وقول 99.99%، يعني بدي خلي 0.1% من باب بوات الدم يعني. طيب، من هم هؤلاء؟ هل هم حتى الآن ثبت في التحقيقات والمتابعات أنهم عملاء لإسرائيل؟ لا. بعدين ممكن يثبت، ممكن، يعني أنا بعد ما عم بنفي فرضية أن هؤلاء عملاء لإسرائيل، لأن إسرائيل بتشغل كل الناس، ما في مشكلة. لكن مما ثبت حتى الآن وبشكل قطعي أنهم مجموعات تنتمي إلى اتجاه تكفيري محدد، أنهم مجموعات تنتمي إلى جماعات تكفيرية محددة، وهم معروفون بالأسماء، ومعروف من يشغلهم ومن يدعمهم ومن يديرهم، هذا صار معروفا. بيان معالي وزير الدفاع ذكر بعض الأسماء، وهناك أسماء لم تذكر. بعض هؤلاء اعتقل وبعض هؤلاء لم يعتقل، وفي جنسيتهم بعضهم لبنانيون للأسف، وبعضهم سوريون للأسف، وبعضهم فلسطينيون للأسف. طيب، متفجرة الأمس كل المؤشرات والخيوط والمعطيات تؤدي إلى هذه المجموعات نفسها، وكانت هذه المؤشرات والمعطيات متوفرة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية التي أبلغتنا أيضا عن معلومات ومعطيات لديها عن أماكن محددة وعن أسماء محددة تقوم بإعداد سيارات مفخخة وبكميات كبيرة لإرسالها إلى الضاحية الجنوبية، بالتحديد إلى الضاحية الجنوبية. وكل الإجراءات اللي عملناها بالضاحية وأزعجنا الناس ونزلنا على المكشوف على الطرقات وعملنا حواجز وطلعوا ناس يتفلسفوا علينا بقصة الأمن الذاتي، لأنه نحن معلوماتنا ومعلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية رسمية أن هناك من يعد ومن سيرسل خلال أيام سيارة مفخخة إلى الضاحية الجنوبية. طبعا هن اشتغلوا اللي بيقدروا عليه ونحن اشتغلنا اللي بنقدر عليه، وصار اللي صار أمس. ما بدي أحسم الآن وأقول أن متفجرة الأمس هي مسؤولية الجماعات التكفيرية، ولكن أقول لكم الترجيح الكبير جدا هو هذا، بحسب المعطيات والمؤشرات وكل ما يتوفر لدينا حتى ما نتخبى وراء إصبعنا. هل هذه الجماعات التكفيرية تشتغل عند إسرائيل؟ أكيد تشتغل عند إسرائيل، حتى ما حدا يطلع اليوم ويقول فلان عم بيحط إسرائيل خارج الموضوع. لا، إسرائيل ما هو بتشغل شبكات ومجموعات، ما هو بتشغل جماعات بكاملها. ولا شك عندنا باختراق أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وبعض المخابرات الإقليمية لهذه الجماعات، بل لا شك عندنا بالتشغيل المباشر لهذه الجماعات لمصلحة إسرائيل، لكن الجهات المنفذة هي هذه الجماعات التكفيرية. طيب، هذا بالاتهام. شو بدنا نعمل لقدام؟ هلا حتى فرضية الانتحاري ما زالت فرضية قابلة للنقاش. بدنا نشوف فنيا اللي عم يشتغلوا على الأرض شو النتيجة اللي بدهم يوصلوا لها، لأنه هذا تم تداوله في وسائل الإعلام، ونحن لا نستطيع أن ننفي حتى هذه اللحظة فرضية الانتحاري، أنه سيارة مفخخة بأكثر من 100 كيلو TNT، وهذا الذي قيل محسوم، أما حكاية انتحاوي أو ليس بانتحاوي هذا مفترض يبين مع التحقيق. ما هو المطلوب الآن؟ هون خلينا نحكي كمان بمسؤولية. في هدف وطني كلنا بدنا نحطه قدامنا، وهذا كان اليوم على طاولة مجلس الدفاع الأعلى بقصر بعبدة. في هدف وطني اسمه كيف نمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية وهذه المجازر. لأنه اليوم أمس حتى بالضاحية وبتسعة سبعة حتى بالضاحية، لكن بكرة وين بيحطها؟ ما في مانع. إذا الإسرائيلي ما بيفرق عنده ضاحية غير ضاحية، أهل ضاحية وأهل غير ضاحية. وإذا كان التكفيري أيها الإخوة والأخوات كمان ما بيفرق عنده، لأن هاي نقطة حرجع لها كمان بالأسماء بعد شوي. هؤلاء التكفيريون يقتلون السنة كما يقتلون الشيعة، ويقتلون المسلمين كما يقتلون المسيحيين، ويفجرون المساجد كما يفجرون الكنائس، وبيبعثوا انتحاريين إلى داخل المساجد السنية كما يرسلون انتحاريين إلى داخل مساجد الشيعة. هذا العراق قدامكم، هاي سوريا قدامكم، هاي باكستان قدامكم، أفغانستان قدامكم، صومال قدامكم، والله في شواهد كتير على الطريق جاي. إذن أن حدا يجي يفترض أنه إذا كانت الجماعات التكفيرية هي التي وضعت السيارة في الضاحية الجنوبية، إذن هي لن تضع السيارات إلا في المناطق الشيعية، هو مخطئ ومشتبه ويختبئ خلف إصبعه. إذن في هدف وطني، الهدف الوطني بيقول كيف نعمل كلبنانيين جميعا على منع تكرار هذه المجازر وهذه الاعتداءات الإرهابية التي طالت اليوم الضاحية الجنوبية وقد تطال أي منطقة أخرى من لبنان. هذا مش حادث أمني، هذا مش اغتيال. وهون درجة المسؤولية بدأت ترتفع، لأنه أنا بدي أكون واضح وصريح جدا. العبوة الأولى تم السيطرة على الوضع، المجزرة أمس تمت السيطرة على الوضع، ولكن نحن لا نعلم. أنا أقول للمسؤولين اللبنانيين، للسياسيين اللبنانيين، لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، لكل اللبنانيين، لكل المرجعيات الدينية، لبنان إذا استمرت هذه التفجيرات شئنا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، هو على حافة الهاوية، هو على حافة الهاوية. يجب التصرف بمسؤولية من هذا المستوى ومن هذا الفهم للتهديد الذي يواجهه لبنان، والذي يعتبر أو يصدق أن هذا التهديد هو لطائفة أو لحزب أو لجماعة محددة هو مخطئ وهو مشتبه. الذي يدمر المنطقة كلها الآن أخذ قرارا بأن يدمر لبنان، وهذه هي بعض البدايات. من هذا الموقع يجب مقاربة الأحداث الجديدة. طيب، لتحقيق هذا الهدف شو اللي بينعمل؟ بده تعاون. هو مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، وأجهزة الدولة العسكرية والأمنية، وأيضا تعاون الناس في كل المناطق، وتعاون القوى السياسية في كل المناطق والأماكن مع أجهزة الدولة. بينشغل على خطين. هذا اللي عم بحكيه مش اختراعنا، هذا مثل ما بيقولوا هذا المعتمد في كل العالم. الخط الأول هو الإجراءات الوقائية الاحترازية، تفتيش وحواجز وإجراءات وبحث عن إمكانيات عمل هون وإمكانيات عمل هون وإلى آخره. معروف ما هي الإجراءات الوقائية الاحترازية، كمان هذا موجود ستاندر، هذا بكل العالم بيشتغلوه، هذا ما في كتير مدارس يعني يختلفوا عن بعضهم، وفي تجارب حديث اليوم متطورة. طيب، مسؤولية الدولة وأجهزتها تيجي تعمل هاي الإجراءات، نحن كلنا مسؤوليتنا نساعدهم. لكن بكل صراحة أقول لكم وبكل مسؤولية، هذا الخط الأول ليس كافيا. ما حدا بيقدر بلبنان، لا رئيس ولا وزير ولا قائد جيش ولا مدير عام ولا حزب ولا حركة ولا تنظيم، يقول انه هاي الاجراءات الاحترازيه الوقائيه تبعنا اللي عم نعملها هذه تمنع السيارات المفخخه او تمنع العمليات الانتحاريه. نعم تحد منها، تخففها، قد تقلل من اضرارها من خسائرها، ولكن ان تمنع بالمطلق هذا مش بكل العالم. كمان في اقوى دول العالم امنيا الاكتفاء بالاجراءات الوقائيه الاحترازيه لا يكفي ولا يحل مشكله. اذا المطلوب الخط الثاني ايضا وهو الاهم من الخط الاول، ان لم يساويه في الاهميه هو اهم، الا او عفوا ان لم يكن اهم يساويه في الاهميه، هذا الاصح، هو العمل على كشف هذه الجماعات ومحاصرتها وتفكيكها وإلقاء القبض عليها والقضاء عليها. هيك بالعالم بيشتغلوا، وهذا كمان استندى. مش الناس بتقعد بتنتظر انه والله قاعدين ناطرين، هون عاملين حواجز، هون عاملين اجراءات، هون عاملين تفتيش، امتى بدها تيجي لعنا السيارة المفخخة او امتى بده يجي لعنا الانتحاري. الجهات الامنية المسؤولة بدها تروح تفتش هذا الانتحاري من هو، هاي الجماعة اللي عم تعد السيارة المفخخة لتبعتها من هي لتعتقلها وتمنع ارسال السيارة المفخخة وتمنع ارسال الانتحاري. بالعالم هيك بتكافح الارهاب. اذا الخط الثاني هو المطلوب. طبعا هذا يحتاج الى جهد من الجميع والى جهد كبير جدا، امني وفني وشعبي وسياسي. وفي هذا السياق عندما نتحدث عن التعاون المطلوب نتحدث ايضا عن أهمية ان لا يتم تغطية هذه الجماعات ولا حمايتها سياسيا او امنيا ولا الدفاع عنها ولا تبرئتها ولا التساهل والتسامح معها. مش من شاننا، مش من شان الضاحية، من شان لبنان، لان هذه الجماعات تريد ان تاخذ لبنان الى الدمار، تريد أن تأخذ الشعب اللبناني إلى الحرب الأهلية. عليكم أن تمنعوا أخذ لبنان إلى الحرب الأهلية، وهذا هو الطريق. أيضا في هذا السياق المطلوب، وماش بدول أولا ثانيا ثالثا، أيضا في هذا السياق المطلوب الكف عن التحريض الطائفي والمذهبي. في صراع سياسي بيناتنا، خلوه سياسي، نحكي سياسي، نهجم مع بعضنا بالسياسي، لانه الدعوة الى تهدئة او هدنة ما بيمشي الحال. في ناس بتنقطع معاشاتهم اذا صار في هدنة وتهدئة، اذا ما طلعوا سبوا على التلفزيونات وكتبوا مقالات شتايم بالصحف ما بياخدوا معاشات، ماشي الحال، خدوا معاشاتكم يا خيي، شتموا بالسياسي، لكن خلوا حكاية شيعة وسنة وطوائف ومذاهب خلوه على جنب. تجنب التحريض الطائفي والمذهبي وعدم الاكتفاء بإدانة المجزرة عندما تقع المجزرة، هذه المطلوب بالإطار العام بالمواجهة المباشرة لتحقيق هذا الهدف. في شيء مطلوب من الناس أو كلام للناس، يعني بعد عندي كلام للناس، كلمة للناس وكلمة للقتلة. كلمة للناس خصوصا الذين أصيبوا بالأمس وعائلاتهم، والآن كل هذه المناطق تعيش تهديد وتواجه التهديد. نحن نعرف صبركم ونعرف شجاعتكم ونعرف بصيرتكم ووفائكم، هذا مش كلام عاطفي، نحن خبرنا هذا خلال عشرات السنين. والامتحان الأعظم والأكبر كان في حرب تموز في مثل هذه الأيام. ردة فعل هؤلاء الناس أثناء الحرب وبعد انتهاء الحرب، عندما عادوا ووجدوا بيوتهم وأرزاقهم وحقولهم ومحلاتهم وأسواقهم مهدمة ومدمرة. وهذه تجربتنا سويا في المحن الأقصى والمحن الأشد. هم يريدون النيل من عزيمتكم، من إرادتكم، من إيمانكم، من وفائكم، من التزامكم بهذه المقاومة، ونحن كلنا على ثقة من إيمانكم ووفائكم والتزامكم وصبركم واستعدادكم للتضحية. ولذلك هذا الهدف سيفشل، أنتم أفشلتموه دائما وستفشلوه في المستقبل أيضا. لكن الأخطر، أنا واحد من إخوة من الإخوة الذين نتناقش، أنا كنت أقول للإخوة أنا لست خائفا لا من وفاء الناس ولا من صبر الناس ولا من إرادتهم ولا من عزمهم ولا من التزامهم ولا من تمسكهم بالمقاومة، لأنه شفنا إن تمسك هؤلاء الناس بالمقاومة بعد حرب تموز كان أقوى وأشد من أي زمن مضى. والناس هيك، ما نخشى منه أيها الناس، وهو من أهداف هؤلاء القتلة ومن يقف خلف هؤلاء القتلة، هو جوكم إلى ردات فعل انفعالية عاطفية غير محسوبة تؤدي إلى الفتنة وإلى خراب البلد. هذا اللي بدنا ننتبه له. لهلا ماشي الحال، لهلا العالم ماسكي على جراحها وعلى آلامها وعلى أحزانها وعلى لوعتها وماشي الحال، بدنا نضل ماسكين. هم شو بدهم يقولوا هلا لما بتجي بتستعرض الأسماء هون؟ معلش اسمحوا لي بالإذن احكي بصراحة، لما بتطلع الأسماء لبناني وسوري وفلسطيني هيطلعوا بحسب الانتماء المذهبي من أبناء الطائفة السنية الكريمة. سوف يأتي من يقول لكم السنة هم قصفوا عليكم الصواريخ على الضاحية، والسنة هم الذين وضعوا لكم العبوات على الطريق، والسنة هم الذين أرسلوا السيارات المفخخة إلى الضاحية وهم الذين ارتكبوا المزرعة بالأمس. كل من يتكلم بهذا المنطق هو إسرائيلي، وهو شريك للقاتل في تحقيق أهداف القتل والمزرة. وأنا على مسؤوليتي أقول لكم هؤلاء ليسوا سنة، هؤلاء لا دين لهم ولا مذهب لهم ولا وطن لهم ولا قوم لهم. هؤلاء ليسوا سوريين ولا فلسطينيين ولا عرب ولا مسلمين ولا سنة، هؤلاء قتلة، قتلة من فكر القتلة، وهؤلاء قتلوا من السنة كما قلت في كثير من الخطب، قتلوا من السنة أكثر مما قتلوا من الشيعة، قتلوا من السنة أكثر مما قتلوا من المسيحيين. بدكم جيب لكم إحصائيات وأرقام، قتلوا من علماء السنة أكثر مما قتلوا من علماء الشيعة بالأرقام. ولذلك ما أرجوه من أهلنا في لبنان وخصوصا من الشيعة، رغم أنه أمس بالمتفجرة هلا بالحد الأدنى بإحصاءات الشهداء في شهيد فلسطيني على ما لاحظت بالإحصاءات الأولية، وفي جرحى من أهل السنة، وهي منطقة فيها سنة، هاي المنطقة فيها سكان سنة، في شهداء سنة وفي جرحى سنة وفي شهداء فلسطينيين في جرحى سوريين أيضا في التفجير الذي حصل بالأمس. ما حدا يجي يقولكم السوريين حتى نقوم بردة فعل على السوريين موجودين بالبلد، لاجئين ونازحين هم وعيالهم وأولادهم ونسوانهم، أو والله فلان الفلسطيني وفلان الفلسطيني، في ناس عم يشتغلوا ليعملوا صراع مع المخيمات ومحيط المخيمات، ويفوتوا اللبنانيين في قتال مع الفلسطينيين، ويفوتوا الفلسطينيين في قتال مع اللبنانيين. لا، هذا الفلسطيني لا تعنيه فلسطين، وهذا السوري لا تعنيه سوريا، وهذا اللبناني لا يعنيه لبنان. هؤلاء مجموعة من التكفيريين عمي القلوب والأبصار والبصائر القتلة، وهؤلاء أصحاب مشروع تدميري في كل المنطقة، مش بس بلبنان، شوفوا كل اللي عم بيصير بالمنطقة. هؤلاء ما عندهم مشروع آخر، ما عندهم برنامج، ما عندهم خطاب غير تدمير، قتل قتل قتل. وأنا أجزم لكم حتى بالعراق، الإخوان بالعراق لهم بيحكوا وقت اللي بدهم، عندهم معطيات أكيدة وواضحة من هي أجهزة المخابرات الغربية والعربية والإسرائيلية التي تدير جماعات القتل والتفجير في العراق، وهذا سوف يتضح أيضا في لبنان. إذا نعملوا معروف، بدنا نحمل هم، ما بدنا نوقع بالفخ. هنا تضيع دماء شهدائنا. الله تعالى يقول لنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله تعالى يقول لنا الفتنة أشد من القتل. لا نذهب إلى الفتنة ولا نعتدي على أبرياء ولا نحمل أبرياء مسؤوليات أعمال لم يشاركوا فيها وليس لهم نصيب منها. هاي مسؤولية كبيرة جدا، هاي شو بدها وعي، صبر وحكمة، تحمل. ما أحد يجرنا ويجركم إلى هذه الأمكنة. هون الشيء اللي قلت بين هلالين بدي احكيه لإخواننا آل جعفر وآل أمهز، أقول لهم الآن واضح، اتضح من هو القاتل لأولادكم في الجرود. هو واحد منهم معتقل عند الدولة اللبنانية واعترف على بقية القتلة. لذلك وقبل ذلك وبعد ذلك لا يجوز أن تحملوا مسؤولية هذه الدماء لأشخاص لا علاقة لهم بالقتل، ولأشخاص لم يظهر التحقيق أنهم شركاء في القتل. ويجب ممارسة أعلى درجات المسؤولية وضبط النفس، لأن أي تصرف غير مسؤول وغير شرعي، سواء من أي انتماء لعائلة أو عشيرة أو قرية في منطقة البقاع الشمالي، قد تؤدي إلى نتائج خطيرة ودامية. اليوم دعوتي للناس في مقطع الناس إلى الوعي والصبر والبصيرة والتحمل وتوجيه رسالة واضحة، كما رسالتنا واضحة أن التفجير والقتل لن يمس بإرادتنا. يجب أن تكون أيضا رسالتنا واضحة أن التفجير والقتل لن يدفعنا إلى الوقوع في فخ الفتنة. لكن طبعا أقول مجددا، هذه ليست مسؤوليتنا وحدنا، هذه مسؤولية الجميع في لبنان. لأنه أعيد وأكرر، وأنا لا أحب أن أكذب على أحد، الأمور إذا استمرت على هذا الشكل قد تصل إلى حافة الهاوية التي تخرج عن سيطرة الجميع. أما للقتلة، أقول لهم إذا كنتم تعملون مباشرة عند الإسرائيلي ماشي الحال، عرفناكم وسنعرفكم، وفي دولة مطلوب تعتقلكم وتقاصصكم وتقاضيكم، وفي كل الأحوال أيدينا ستصل إليكم. إذا الدولة أهملتكم أيدينا ستصل إليكم. نحن لسنا بديلا عن الدولة أبدا، لا في الدفاع عن لبنان ولا في الأمن، ولكن في كل مرحلة أو مجال الدولة لن تتحمل مسؤوليتها. أنا لا أجامل أحد وبده يعترض، نحن سنتحمل مسؤولية. إذا كنتم كمان، خليني أكون شفاف، إذا كنتم تدعون أنكم تدافعون هكذا كما تدعون عن الشعب السوري، بدكم وضوح أكثر من هيك؟ وأنه أنتم عم تعاقبوا حزب الله، أنه هاي وحدة من الفرضيات والتحليلات، أنتم عم تعاقبوا حزب الله على تدخله في سوريا. بدي أقول شغلتين. الشغلة الأولى، أنتوا الجماعات التكفيرية الأشد فتكا بالشعب السوري، مش بس بموالي النظام، حتى بمعارضي النظام أشد فتكا بالشعب السوري. أنتوا رجال الدين المسيحيين اللي معاكم اللي بأيدوا المعارضة عم تخطفوهم وعم تقتلوهم، أنتوا عم تفجروا مساجد، انتوا عم تقتلوا اطفال، انتوا عم تبعتوا سيارات مفخخة الى المدن السورية دون حساب ودون كتاب، ألستم كذلك؟ انتم الذين تدعون انكم تدافعون عن الشعب السوري، انتم الاشد والاكثر فتكا وقتلا بابناء الشعب السوري. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لنا كمان بشفافية ووضوح، نحن دخلنا في مكان ما أو أمكنة محددة وبحدود ما إلى القتال في سوريا، ولأول مرة شوي بدي أحكي بهالوضوح الشديد هذا. نحن حيث نقاتل نقاتل بقيمنا وبضوابطنا. نحن لم نجهز على جريح وأنتم تجهزون على الجرحى. نحن لم نقتل أسيرا وأنتم بتوقفوا الأسرى على الحيطان وقدام الكاميرات وبتعدموهم في وضح النهار. نحن لم نقتل المدنيين. نحن في بعض معاركنا من أجل تجنب المدنيين سقط لنا المزيد من الشهداء. وكل ما قيل خلال الأشهر الماضية ويقال عبر بعض الفضائيات العربية من أننا قصفنا وقتلنا وفعلنا وارتكبنا مجازر هي أكاذيب وافتراءات. على كل حال اليوم اسمحوا لي بعد يعني دقيقتين ثلاثة بين هلالين وبعرف بعض الإخوان حيقولوا لي يا أخي ليش بتسمي؟ أنا بدي سمي. في قناة الجزيرة وقناة العربية اجتمعتا على سوريا واجتمعتا على العراق واجتمعتا على إيران واجتمعتا علينا في لبنان. وكان عم ينقبل بالعالم العربي شو بيحكوا العربية والجزيرة. طيب الآن بعد الانقسام في مصر، بعد الانقسام في تونس، بعد الانقسام في أكثر من بلد عربي، الجزيرة مع ناس، أنا ما بدي فوت بتقييم هذه الحادثة بس بدي أحكي بالزاوية الإعلامية، والعربية مع ناس تفتحوا على الجهتين، هول بيحكوا ضد هول معلومات مناقضة تماما. هون بيكون 4000 قتيل وعند هول 50 قتيل، عند هول فلان قتل عند هول فلان بعده طيب حي يرزق، مين بتصدقوا؟ طيب اليوم هذا الانقسام أكيد برأي العام العربي في ناس بعدهم بيسمعوا للجزيرة وبيسبوا العربية، في ناس بيسمعوا العربية وبيسبوا الجزيرة. لماذا تقبلون منهم من يعارض العربية في مصر أو يعارض الجزيرة في مصر؟ لماذا تقبل لا تقبل منهم أخبارهم المصرية وتقبل منهم أخبارهم الشامية؟ هذه قنوات اسمحوا لي معلش حرية الإعلام مفتوحة، ولكن للأسف الشديد انحدر الإعلام العربي خصوصا في السنوات الأخيرة إلى مستوى من ليس الكذب ونقل الأخبار الكاذبة بل فبركت الأكاذيب، فبركت الأكاذيب. نحن حزب الله عندما نأتي يوم القيامة لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سوف ترى الأشهاد على رؤوس الأشهاد، سوف يشهد العالم كله أننا لم نقاتل إلا الجماعات المسلحة التكفيرية. نقطة أول السطر نرجع لعنا. على كل، أنتم لا تدافعون عن الشعب السوري، ولكن إذا كنتم تظنون أنكم بقتلكم لنسائنا وبقتلكم لأطفالنا وبقتلكم لأبريائنا وبقتلكم وتدميركم لأحيائنا وقرانا ومدننا يمكن أن نتراجع عن رؤية أو بصيرة أو موقف اتخذناه، أنتم مشتبهون أيها الحمقى. اقرأوا تجربتنا خلال 30 عاما مع إسرائيل، اقرأوا هذه التجربة. أنتم مشتبهون. أنا أقول لكم إن ردنا على أي تفجير من هذا النوع، أحد ردودنا على أي تفجير من هذا النوع وبكل شفافية أيضا، إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حيصيروا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حيصيروا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حيصيروا 10000. أنتم مشتبهون، أنتم تضربون في المكان الخطأ، أنتم تضربون في المكان الخطأ. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. وسنذهب إلى سوريا كما ذهبنا من أجل سوريا وشعبها، من أجل لبنان وشعب لبنان، والله من أجل كل اللبنانيين من مسلمين ومسيحيين الذين يختبئون خلف أصبعهم، من أجل فلسطين والقدس، من أجل القضية المركزية. لذلك لا أحد يفترض أنه إذا فتح معركة معنا هو الذي يحسم المعركة. نحن الذين نحسم معركة، نحن الذين نوقت ختام المعركة. نحن في 25 أيار كنا أصحاب الطلقة الأخيرة، في 96 بعناقيد الغضب كنا أصحاب الطلقة الأخيرة، ب14 آب 2006 كنا أصحاب الطلقة الأخيرة. وكما انتصرنا في كل حروبنا مع إسرائيل، إذا أردتم أن ندخل هذه المعركة معكم بكل قوة، أنا أقول للبنانيين وللسوريين وللفلسطينيين ولكل شعوب المنطقة، نحن أيضا سننتصر في المعركة ضد الإرهاب التكفيري التدميري إن شاء الله. وأنا على يقين من ذلك. ستكون هذه المعركة مكلفة، نعم، ولكنها أقل كلفة من أن نذبح كالنعاج، وأقل كلفة من أن ننتظر القتلة والمجرمين ليأتوا إلى بيوتنا وإلى عقر دارنا. بالتأكيد هي أقل كلفة. ونحن لكل معركة هي دفاع عن كرامة وعزة وشرف وعرض ودماء ووجود، نحن رجال هذه المعركة ونساء هذه المعركة، وصغارنا هم كبار في هذه المعركة، ولن يثنينا لا قتل ولا دم، ونحن أصحاب مقولة انتصار الدم على السيف منذ أعماق التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.